الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد، أين كنا؟ توقفنا في درس شرح الألفية آخر ما أخذنا تجصيص القبور. نعم، تجصيص القبور والبناء عليها، كلام كان على التجصيص. قال الناظم: غفر الله له ولوالديه ولجميع المسلمين: لا يرفع القبر ولا يشيد، عنه نهى رسولنا محمد، زيارة القبور كل جمعة، يدخل هذا في مسمى البدعة، تخصيص يوم أو زمان فاضل، فمحدث عند ذوي الدلائل، ومن يزرها بغية التبرك أو الدعاء أسوة بمشرك. قلنا تضمنت هذه الأبيات من بدع الجنائز ما يلي: رفع القبور وتشييدها، رفعها وتشييدها، أيضا زيارة القبور كل جمعة، هذا ما اعتاد الجمعة خصصها لزيارة القبور، وتخصيص يوم من الأيام كأيام العيدين أو أول جمعة من رجب أو يوم الاثنين أو الخميس، تخصيص يوم يقول هذا اليوم للزيارة، يعتقد أنه أفضل من غيره من الأزمان الفاضلة لزيارة القبور، هذا من البدع. كذلك من البدع زيارة القبور لقصد التبرك أو الدعاء عندها، فهو من البدع بل من ذرائع الشرك. طيب، نأتي إلى المعنى التفصيلي. رفع القبور وتشييدها، قلنا من البدع المنكرة رفع القبور وتشييدها، وقد سبق الحديث الذي رواه مسلم في النهي عن البناء على القبور. ما هو الحديث؟ نهى الرسول صلى الله عليه وسلم أن تجصص القبر وأن يبنى عليه أو يقعد عليه. قلنا هنا وقد كفانا المؤنة في توضيح هذه المسألة وبيانها بيانا شافيا الإمام المجتهد الهمام قاضي قضاة القطر اليماني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله في رسالة له مستقلة بعنوان شرح الصدور بتحريم رفع القبور، رسالة مختصرة في نحو 30 صفحة، بإمكانك تقرأها في جلسة واحدة، أنا لخصتها هنا تلخيصا، مجمل هذه الرسالة بأكملها لخصتها في نحو 2 صفحة تقريبا. إيش عنوان الرسالة؟ شرح الصدور في تحريم رفع القبور، رسالة مهمة جدا. قال: من المناسب أن ننقل منها من بعض المواضع. يقول في أولها، في أولها في 8 بعد ذكر المقدمة، قال: مسألة رفع القبور والبناء عليها كما يفعله الناس من بناء المساجد والقباب على القبور، فنقول، هذا كلام الشوكاني، اعلم أنه قد اتفق الناس. انظر، سبحان الله، العلم نور يا أخوة، لما يقرأ الإنسان كلام العلماء يشعر فعلا أن الناس ابتلوا بالجهل. لما تنظر الآن تدخل المقابر وهذا يزخرف هذا ويكتب الرخام وهذا يكتب قبر المرحوم وهذا يكتب التأريخ وهذا يكتب كذا وهذا يبني وهذا، تظن الأمر هذا عند الناس عندهم تشريع، عندهم أثر من علم، عندهم شيء كأنه شيء قطعي أو رسمي. فلما تقرأ تعرف أن الناس ابتلوا بالجهل، وأن كل ما يصنعه الناس لا تتأثر، ولو رأيت كما مر معنا كلام الشوكاني البارح، لو رأيت لو أطبق الناس جميعا على خلاف السنة ما كانوا حجة، الحجة هي كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. لكن إذا اعتاد الناس على شيء يصبح عندهم من المسلمات، وإنكاره يعتبر من إنكار الأشياء المعلومة من الدين بالضرورة في نظر الناس. ونحن الحقيقة هنا نرى أخف من أي مكان، تدخل المقابر غاية ما ترى، ترى تجسيس رفع قليل، يعني التزم الناس من حيث إيش، ما في تشييد واسع، ما يرفع أكثر من شبر، لكن التجسيس موجود، وضع أكاليل الزهور موجودة، وضع أحواض للحمام والطيور لسقيها موجودة، كتابة الرخام عليها موجودة. وإذا رأى إنسان جاء ودفن ميته وما بنى عليه، قال يمكن هذا ما عنده فلوس، يمكن ما معه 50 ولا 100 ولا 200 ألف، ولا كان سيبني، يظن المسألة مسألة ماذا؟ بخل. لو يكون هذا الميت ملك دولة ما جاز لك أن تبني. ولهذا العلم انظر كيف يصنع، ادخل إلى المقابر في بلاد، مثلا في أرض نجد والحجاز، قبر الأمير والوزير والملك نفس قبر أي واحد من الناس، ما عليه تشييد ولا قباب ولا حتى اسم، ما عليه حتى اسم، ما تجد عليه أبدا. بسبب إيش؟ الوعي، ينطلق من فتوى علماء، عالم يقول لك هذا أمير هذا ملك ادفنه من سائر الناس، ما في خلاص. ولهذا ما تجد تمايز بين القبور أبدا، ما تجد تمايز بين القبور. قال: فنقول اعلم أنه قد اتفق الناس سابقهم ولاحقهم وأولهم وآخرهم من لدن الصحابة رضوان الله عنهم إلى هذا الوقت أن رفع القبور والبناء عليها بدعة من البدع التي ثبت النهي عنها، واشتد وعيد رسول الله لفاعلها كما يأتي بيانه، ولم يخالف في ذلك أحد من المسلمين أجمعين. هذا ممن ينتسب إلى العلم، يعني ما هناك أحد من الفقهاء، من أئمة المذاهب، من أصحاب أصول المذاهب أو المتفرعين من المذاهب من ذلك الزمن إلى يومنا هذا من يقول أن هذا من الدين. فانظر من أين بدأ هذا ومن الذي أحدثه حتى تعرف من الذي أدخله على الناس. لكنه وقع للإمام يحيى بن حمزة، هذا تعرفون الاسم، هذا عرفتموه، هذا يسمونه كرسي الزيدية، من أئمة الهادوية، من أئمة الشيعة والزيدية، كان عنده علم واسع من حيث العلم، له مصنفات كثيرة يعبرون عنه بالإمام، ولكنه وقعت منه، هو أدخل على الناس. طبعا هو من علماء القرن الثامن الهجري، من علماء القرن الثامن الهجري، يعني وفاته نحو 775 تقريبا، يعني قبل الثامنة 800، فهو يعد من علماء القرن الثامن الهجري. فكان له مقولات انتصر بها لمذهب الزيدية أو الشيعة، على أنه في كثير من المسائل كان يوافق فيها أهل السنة، خاصة المسائل الفقهية، لكن من حيث العقيدة هو أظهر مذهب الاعتزال، معتزلي في العقيدة. وفي الفقه كما سمعت يرجح كثير من الأقوال، كان أقوال أبي حنيفة، وكثير منها أحدثها لنفسه، وهم يسمونه إمام العلويين، إمام من أئمة أهل البيت. نقرأ كلام الشوكاني، قال: لكن وقع الإمام يحيى بن حمزة مقالة تدل على أنه يرى أنه لا بأس بالقباب والمشاهد على قبور الفضلاء، كما أشرنا قبل، ما هو كل الناس للفضلاء، يقصد بهم أصحابهم على قبور الفضلاء. ولم يقل بذلك غيره، ولا روي عن أحد سواه، ومن ذكرها من المؤلفين في كتب الفقه من الزيدية فهو جرى على قوله واقتدى به، ولم نجد القول بذلك ممن عاصره أو تقدم عصره عليه، لا من أهل البيت ولا من غيرهم. إلى أن قال: فإن قلت بين لي العمل في هذا الرد التي تتم الفائدة، حتى تتم الفائدة ويتضح الحق من غيره والمصيب من المخطئ في هذه المسألة، قلت: افتح لما أقوله سمعا، واتخذ له فهما، وأرهف له ذهنا، وها هنا أوضح لك الكيفية المطلوبة، وأبين لك ما لا يبقى عندك بعده ريب، ولا يصاحب ذهنك وفهمك عنده لبس. فأقول، ثم ساق بداية مجموعة من الأدلة الدالة على الأمر بالاتباع والأخذ بالسنن والتأسي بها، حذفناها من هنا اختصارا لأن هي معلومة، إلى أن قال: والآيات الدالة على هذا المعنى من الجملة أكثر من 30 آية: ما أتاكم الرسول فخذوه، ما نهاكم عنه فانتهوا، وإن تطيعوه تهتدوا، وما على الرسول إلا البلاغ المبين، من يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم، إلى آخر آيات كثيرة في هذا. قال: ويستفاد من جميع ما ذكر أن ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ونهى عنه كان الأخذ به واتباعه واجبا بأمر الله سبحانه. أن ما أمر به أو نهى عنه يجب إيش؟ الأخذ به. طيب مما نهى عنه إيش؟ الرفع، بناء القبور. إذن وجب الأخذ بهذا النهي، وجب الأخذ بهذا النهي. وكانت الطاعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك طاعة الله. ماذا قال الله؟ من يطع الرسول ها فقد أطاع الله. إذن طاعة الرسول هي طاعة لله سبحانه، لأن الله هو الذي أمر بطاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. وكان الأمر من رسول الله أمر من الله، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. انظر سبحان الله من حكم الأدلة الشرعية، كن قوي حتى في الطرح. على أن الشوكاني عاش في بيئة زيدية، كان بإمكانه أن يرهب منهم وأن يخاف منهم ولا يقول هذا الكلام. هذا الكلام لو قيل بين أوساطهم، خاصة في ذلك الوقت، الأئمة منهم والدولة دولتهم والحكام حكامهم والقرار قرارهم وكل شيء بأيديهم، لكنه ألف رسالة كاملة يرد فيها على يحيى بن حمزة الأمير الذي كان أميرا من الأئمتهم، كان يسمى بالمؤيد بالله، المؤيد بالله، يقال المعتضد بالله، أما أسماءهم ظاهرها الرحمة باطنها العظم، المستنصر بالله، المؤيد بالله، المتوكل على الله، العامل بأمر الله، الحاكم بأمر الله، كلها. وجدت بعض الأوراق التي كانت في صحبة الوالد لأنه كان يعمل بعمل الأمين الذي يحرر الأوراق، فوجدت عليها ختم بعضها بختم الإمام، ختم الإمام أحمد حميد الدين، كان عنده ختم أمير المؤمنين أحمد حميد الدين عليه السلام، أمير المؤمنين أحمد حميد الدين عليه السلام، رأيت الختم أنا في بعض الأوراق. وكانوا يذكر حتى الخطباء في المساجد لابد من الدعاء لأمير المؤمنين عليه السلام في كل خطبة، لابد أن يدعو، إذا ما دعوت لأمير المؤمنين خلاص ربما تضطر إلى المساءلة، مثل ما الآن يؤدون الصرخة بعد كل خطبة. ذلك الوقت كان هكذا عندهم مرد الدعاء للإمام أحمد حميد الدين، يدعون له الخطباء في كل خطبة. وسنوضح لك ما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير حديث من النهي عن رفع القبور والبناء عليها ووجوب تسويتها وهدم ارتفع منها، ثم ذكر تمهيدا لذلك بعدد من النصوص. ثم قال: وفي صحيح مسلم عن جندب ابن عبد الله البجلي، قال جندب وجندب، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت يقول: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. وفي الصحيحين من حديث عائشة قالت: لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، أو نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم أي الموت، طفق يطرح خميصة على وجهه، خرقة على وجهه، فإذا اغتم كشفها، وهو كذلك، قال هو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنع. هذا عند الموت يقول الكلام هذا قبل موته. وفي الصحيحين مثلها أيضا من حديث ابن عباس، وفيهما أيضا من حديث أبي هريرة أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وفي الصحيحين من حديث عائشة، انظر كيف يستنصر عليهم ويتقوى عليهم بالأدلة الشرعية، من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي لم يقم منه: لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن يكون مسجدا. وأما البناء اليوم فهو ليس بناء قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ليس مبنيا عليه، إنما الموجود الآن هي الحجرة، الموجود الآن هي الحجرة، وإلا قبر النبي عليه الصلاة والسلام ليس مبنيا عليه، فهو قبره المعروف، والحجرة هذه هي حجرة عائشة، وكانت مستقلة على المسجد. في زمن الوليد بن عبد الملك بن مروان حصل توسعة للمسجد النبوي، فأدخلوا الحجرة ضمن ماذا؟ ضمن المسجد، ضمن المسجد. ثم بعد ذلك استقرت فتوى العلماء على بقائه كذلك، من أجل لا يصبح القبر لعبة للسلاطين، هذا يدخل وهذا يخرج، جاءت الفتوى خلاص ابقوا القبر على ما هو عليه، من أجل لا يحصل هناك تلاعب بقبر النبي عليه الصلاة والسلام بين الأمراء. كما حصل أيضا توسعة في زمن الحجاج، وسع الكعبة، أدخل فيها ما يسمى بالحطيم أو حجر إسماعيل، أصح يقال الحطيم، هذا المكان المكشوف، الحجاج وسع الكعبة حتى أدخل الحطيم داخل الكعبة، وهذا من السنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: لولا حديث أن قومك حديث عهد لنقضت الكعبة ولجعلت لها بابين، ثم أخبر أنه سيدخل الحطيم منها. ثم بعد ذلك جاء بعد الحجاج من هدمها وأعادها إلى أصلها، وبعد ذلك خرجت فتوى العلماء ذلك العصر أنها تبقى على الحالة نفسها، ويميز الحطيم أنه من البيت، من أجل لا يصبح عرضة للملوك، هذا يزيد وهذا ينقص. هذه من المصالح الشرعية التي يراعيها العلماء. نعم، كل العلماء أنكروا إدخال الحجرة داخل المسجد النبوي، ما في عالم يقول لك هذا ما هو خطأ، لكن ما هي الفتوى؟ هل نقوم نهدم الحرم المدني ونخرج الحجرة وبعدها يجي أمراء آخرين يدخلوها ويزيدوا غيرها؟ قالوا: لا، يبقى كما هو عليه، يبقى كما هو عليه للمصلحة الشرعية. قالت: ولولا ذلك لأبرز قبره، غير أنه خشي أن اتخذ مسجدا. وفي صحيح مسلم وغيره عن أبي الهياج الأسدي قال: قال لي علي بن أبي طالب، هذا أسمعوها الذين يقولون أنهم من آل البيت، نقول لهم هذا إمام من أئمة آل البيت علي بن أبي طالب، انظروا ماذا يقول: أو هاتوا لنا ما بأسانيدكم أنتم، هاتوا لنا بأسانيدكم أنتم عن علي بن أبي طالب أنه أمر بتشييد القبور أو شيد قبر، لا يجدون لذلك سبيل إلا قولهم عن أبي عبد الله عليه السلام هكذا، يعني من غير إسناد، هذا موجود عندهم كتاب الكافي للكليني، هذا مثل صحيح البخاري عندنا، لأنه يعتبرون إمام الجرح والتعديل وإمام المحدثين عندهم، وكيف الكتاب الكافي الكليني ما في أسانيد، أبي عبد الله عليه السلام عن أبي عبد الله عليه السلام كلها بهذا الاسم، ما تجدها مثل أسانيد صحيح البخاري حدثنا فلان أخبرنا فلان إلى أن يتصل إسناد بالنبي عليه الصلاة والسلام. قال عن أبي الهيج الأسدي قال قال لي علي رضي الله عنه ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أدع تمثالا إلا طمسته ولا قبرا مشرفا إلا سويته. وفي صحيح مسلم أيضا عن ثمامة بن شفي نحو ذلك. إذن هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه، بعثه رسول الله بهذه المهمة. ما هي المهمة؟ لا يدع تمثالا إلا طمسه ولا قبرا مشرفا أي مرتفعا إلا سواه بالأرض، إلا سواه بالأرض. قال وفي هذا أعظم دلالة على أن تسوية كل قبر مشرف بحيث يرتفع زيادة على القدر المشروع واجبة متحتمة، يعني إزالة الزائد من القبر تسوية القبور المشرفة واجب من الواجبات المتحتمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام بعث لذلك رسولا وهو الخليفة الراشد علي بن أبي طالب رضي الله عنه، قال لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته. يقولون إذا كان مشرفا زيادة على نحو شبر أو قريبا منه يسويه بالأرض. قال فمن إشراف القبور أن يرفع سمكها أو يجعل عليها القباب أو المساجد، تجد القباب الآن قال لك قبة فلان قبة فلان الولي الفلاني موجودة إلى الآن أكثر في أكثر الأماكن تجد قباب، فإن ذلك من النهي عنهم بلا شك ولا شبهة. ما تدري من أين دخل هذا على الناس، لكن الاستحسان والجهل كما قلت لكم، الجهل والاستحسان، والشيطان حريص، الشيطان حريص على أن يضل الناس. ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم بعث لهدمها أمير المؤمنين علي، ثم أمير المؤمنين بعث لهدمها أبا الهياج الأسدي في أيام خلافته، إلى أن قال وإذا تقرر ذلك وإذا تقرر لك هذا علمت أن رفع القبور ووضع القباب والمساجد والمشاهد عليها قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاعله تارة، كما تقدم لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا. وتارة قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. يا أخي هذه النصوص لا تكاد تجدها في أي أمر آخر، اشتد لعنة الله وهكذا بهذه الأساليب كلها، مثل ما نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن رفع القبور من أجل ألا تكون وسيلة للشرك بالله سبحانه وتعالى، لأنه دعا إلى توحيد الله سبحانه، فدعا عليهم بأن يشتد غضب الله عليهم بما فعلوه من هذه المعصية، وذلك ثابت في الصحيح. وتارة نهى عن ذلك، وتارة بعث من يهدمه، وتارة جعله من فعل اليهود والنصارى، وتارة قال لا تتخذوا قبري وثنا، وتارة قال لا تتخذوا قبري عيدا، أي موسما تجتمعون فيه كما صار يفعله كثير من عباد القبور، صاروا الآن تجد القبور أعياد، عند المناسبة يذهب عند القبر الولي الفلاني، شو المناسبة؟ من أجل يعني يزور القبور، يزور القبور، وصار في أيام أوقات المناسبات ما يطيب لهم إلا بعد أن يزوروا تلك القبور، وأكثر ما أحيا هذا كما سمعتم مؤخرا يحييها الرافضة في السبعين، في ميدان السبعين في المكان الذي قبروا فيه الصماد، الآن أي عروس يعرس ضروري يذهب يلتقط صورة تذكارية هناك، ولا العرس ناقص ما تطيب لها نفسها إلا ذهب هنا مكان للتصوير بجانب القبر والتقط صورة، وهكذا أي اجتماعات ومناسبات مهمة لا بد يذهب إلى تلك الأماكن. أما إذا ذهب إلى قبر السيء هذا خلاص بلغ القنطرة، لا يمكن لا حساب عليه من مرة بالكلية، ولهذا ما كيف يعرفون صدق ولا الذي بعض الناس يجاملهم مجاملة، يجرجروا هنا وهنا، فإذا أرادوا يختبروا إيمانه قالوا بقي معك زيارة السيد، إذا قد زاره إلى هناك عرفوا أنه مخلص، هذا خلاص بلغ القنطرة. فلا يزالون يجرجرون بهم لمشايخ القبائل حتى أوصلوهم إلى ذلك المكان، ولم يكتفوا حتى أخذوا أصحاب اللحى وأئمة المساجد إلى أن ذهبوا إلى ذلك قبر الهالك، فيعرفون عندها أنهم قد رضخوا لهم صلى الله العافية. وصل بعضهم الحد لما حصل إنكار عليه قال إيش فيها، ألسنا نزور مكة والمدينة؟ شبه الزيارة إلى مران مثل الزيارة لمكة والمدينة، قال إيش فيها، من الذي وضع لنا حدود معينة أن هذا المكان تأتي إليه وهذا المكان لا تأتي. نذهب إلى أوروبا وإلى فرنسا ونذهب إلى مكة والمدينة سبحان الله. وفي نهاية المطاف ما تجملوا منه، وضعوا عليه حجر لا يخرج من منطقته محجور، وعمموا عليه في وسائل النقل أنه ممنوع يخرج من مكانه. فهم ما يمكن يرضون عنك أبدا، حتى وإن تنازلت، حتى وإن فعلت ما فعلت، في نهاية المطاف أنت سني شافعي، حلال الدم، مباح الدم. سمعتم ذكرنا لكم كتاب لهم، إيش عنوانه؟ هذا ألف في زمن يحيى بن حمزة، فتوى، ما عنوانها؟ الضياء الساطع في حل أموال الشوافع. أنت شافعي مالك حلال، مالك حلال. إيش ذريعتهم في هذا؟ قالوا أصلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لفاطمة: يا فاطمة إن الله قد أعطاك الأرض كلها فلا تحل إلا لك أو لشيعتك. فأنت الآن أي واحد يملك قطعة أرض ما هو فاطمي خلاص معناها ملكها بغير حق، لأنه ما أباحت، لأن الأرض كلها ملك فاطمة، أعطاها رخصة وهبها رب العالمين. فإذا أنت فاطمي خلاص جاز لك تتملك من الأرض، ما أنت فاطمي أنت معتدي مغتصب، يأتي الفاطمي يخرجك من ذلك المكان ولا حق لك فيه، حتى وإن أعطيته بصيرة ممكن ترقد فيها تدفى فيها ما يقبل فيها. قال رحمه الله: قال أي موسما يجتمعون فيه كما صار يفعل كثير من عباد القبور، يجعلون لمن يعتقدون من الأموات أوقاتا معلومة يجتمعون فيها عند قبورهم، ينسكون لها المناسك ويعكفون عليها كما يعرف ذلك كل أحد من الناس من أفعال هؤلاء المخذولين رحمه الله. ما أحسن ما تهاب العالم الذي يصدع بكلمة الحق بين أوساط أهل الباطل. الآن هذا الشوكاني يعيش في بيئتهم، درس في الجامعة الكبير في صنعاء كان يدرس، والشيعة محدقين به من كل جانب، بل بيدهم القرار وهم الولاء وهم القضاء، وهم ويصرخ ويصدح بالحق من بين أوساط. هذا مثل هذا تهابه وتحبه، نتمنى أننا رأينا مثل هذا الإمام. قال: من أفعال هؤلاء المخذولين الذين تركوا عبادة الله الذي خلقهم ورزقهم ثم يميتهم ويحييهم، وعبدوا عبدا من عباد الله حتى صار تحت أطباق الثرى، لا يقدر على أن يجلب لنفسه نفعا ولا يدفع عنها ضرا. كم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أمره الله أن يقول: لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. فانظر كيف قال سيد البشر وصفة الله من خلقه بأمر ربه أنه لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. وكذلك قال فيما صح عنه: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا. ما يملك من الله شيئا. تعجب رغم هذا كله ممن يهتف الأمر، يعني تعدى كثير من هؤلاء، قد نقول هؤلاء مسخت فطرهم. بعض الناس باسم المحبة للنبي عليه الصلاة والسلام يهتف ويتوسل به. طيب إيش يصنع لك النبي صلى الله عليه وسلم؟ يصنع لك شيء؟ ما يصنع لك شيء بعد أن مات. الله علمه وأنزل عليه آية أن تتلوها أيها المسلم: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. وأنت تدعوه أن يفرج همك. وفي قصيدة البردة معروفة للبوصيري يقول: يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حدوث الحادث العميم، إن لم تكن في مقامي آخذا بيدي فضلا، وإلا فقل يا زلة القدم، فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. غلو شديد في النبي صلى الله عليه وسلم. نعم حب النبي صلى الله عليه وسلم وامدحه واثني عليه، لكن لا تنزله منزلة الربوبية. وفي نهاية المطاف عبد، كما قال الله: سبحان الذي أسرى إيش بعبده، هو عبد من عباد الله، كرمه الله وفضله وجعله سيد ولد آدم، لكن لا يدعى من دون الله. يقول لفاطمة ابنته: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئتي، مالي أنا ما دمت أملك مالي أنا أعطيك، لكن يوم القيامة ما أملك لك شيئا. قال: فانظر كيف قال سيد البشر وصفوة الخلق صفوة الله من خلقه بأمر ربه أنه لا يملك نفسه ضرا ولا نفعا. وكذلك قال فيما صح عنه: يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، إلى أن قال: فيا عجبا كيف يطمع من له أدنى نصيب من علم أو أقل حظ من عرفان أن ينفعه أو يضره فرد من أفراد أمة هذا النبي. أنت معك عقل لما تأمل في شخص مخلوق مثلك، ليس حتى النبي صلى الله عليه وسلم أنه ينفعك ويضرك أو تهتف باسمه عند الشدائد أو غير ذلك، هذا ما أين العقل عند هذا الصنف؟ كان ما نسمعه من الآباء والأمهات والعجائز: إذا سقط شيء يا خمسة يا ستة يا ابن علوان، بعضهم يقول يا باهوت، اسمه ملك الجن يا باهوت، ايش هذا؟ هذا من الجهل، هذا من الجهل، والناس طغى عليهم هذا الجهل وما كانوا يعودون على ذلك. وإلا قل يا الله ما شر، يا الله حصل عليك شيء ادعو الله سبحانه وتعالى. والناس كان طغى عليهم الجهل. الناس اليوم قامت الحجة على كثير من الناس، قامت الحجة، وسائل العلم انتشرت، المرئية والمسموعة والمقروءة، قامت الحجة على الناس. كان من قبل تجد إنسان ما يدري ما يقول. أذكر جدة لنا كنا في زيارة لها، سقط شيء من يدها وأنا كنت قد تعلمت، قالت يا خمسة يا ستة يا ابن علوان. قلت من هو هذا جدة الخمسة والستة؟ قالت يا ابن الخمسة الكرام. قلت شيء من يرجع لك الخمسة الذي سقطت عليك؟ أحد يرجعها لك، ما استطعت أنت تمسكيها، كيف يأتي بالخمسة ولا يمسكها؟ بدأت أنصحها وأن هذا الشرك. قالت ما أعرف، ما أعرفها جهل. فالعام صاحب الفطرة السليمة لما تعلمه يتعلم، لكن ذاك الذي قد طرح العمامة على رأسه وظن أنه سيد قد فضله الله على العالمين، هذا ما يتعلم، هذا يظنك جاهل، يقول لك هذا متشدد وهذا كذا وهذا كذا. قال فهل سمعت، فهل سمعت أذناك، نكمل كلامه، قال أو يضره فرد من أفراد أمة هذا النبي الذي يقول عن نفسه هذه المقالة، والحال أنه فرد من التابعين له المقلدين بشرعه، فهل سمعت أذناك أرشدك الله بضلال، بضلال عقل أكبر من هذا الضلال الذي وقع فيه عباد أهل القبور؟ إنا لله وإنا إليه راجعون، إلى أن قال وختم به الفصل. وقد حكى ابن القيم عن شيخه تقي الدين رحمهم الله، وهو الإمام المحيط بمذهب السلف، سلف هذه الأمة وخلفه، أنه قد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد على القبور، ثم قال وصرح أصحاب أحمد ومالك والشافعي بتحريم ذلك، وطائفة أطلقت الكراهة، لكن ينبغي أن يحمل على كراهة التحريم إحسان للظن بهم، وألا يظن بهم أن يجوزوا ما تواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه. فانظر كيف حكى التصريح عن عامة الطوائف، وذلك يدل على أنه إجماع من أهل العلم على اختلاف طوائفهم. ثم بعد ذلك جعل أهل ثلاثة مذاهب مصرحين بالتحريم، وجعل طائفة مصرحة بالكراهة وحمل على الكراهة التحريم، فكيف يقال أن بناء القباب والمشاهد على القبور لم ينكره أحد؟ انتهى كلامه ملخصا من رسالة شرح الصدور بتحريم رفع القبور للإمام الشوكاني رحمه الله، وهي رسالة نفيسة في بابها. وبعد هذا تتعجب كيف يتواتر عمل الناس على شيء، مسألة قطعية مثل هذا. هذا يدلك على أن الناس بحاجة إلى طلب العلم، إلى التعلم، إلى التعلم. ما نشاهده اليوم، والعجيب أنهم يجعلون على المقابر، مفترض يكون على المقبرة مفتي، ما يكون عليه إنسان جاهل بالحكم. فالذي يحفر القبر أو يبني عليه يكون إنسان متعلم، ما تذهب إلى إنسان ربما لا يدري عن أحكام الشريعة شيء تجعله مسؤول على المقبرة. هذا من الخطأ، هذا ما يصلح يكون مسؤول على يعني طفل من الأحياء، كيف تجعله على قبور المسلمين؟ اجعل شخصا عالما عارفا بالأحكام، يعرف كيف يبني القبر، كيف يسويه، كيف يتعامل معه، كيف يرتب القبور، كيف يجعل هناك مسارات. هذا أمر مهم جدا، حتى لو هذا الأمر مفترض تقوم به الدولة، تختار شخصا متخصصا لذلك، بل تختار هيئة للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر متعلقة بالمقابر. تجد الآن مقبرة البقيع مجموعة من الهيئة متخصصين بس لمرافقة الزوار، يجد زائر يذهب يخذ له تراب يخبيه، التفت إذا ما رجل وجد أحد من أهل الهيئة أخذ التراب طرحه في جيبه أو في إحرامه أو ربما يبتلعه. تجد الناس حولهم باستمرار يمشون معه بجانب القبور، انصح يا حجي هذا كذا، هذا يعطي نصيحة، دائما معه ناس متخصصين لهذا الأمر. وإلا لو ترك المجال وكلهم المجال ما عاد وجد تراب في البقيع، حمله الناس في قراطيس وأماكن إلى أماكنهم إلى بلدانهم. لو تركوا لهم المجال إلا إذا لم يضعوا حارسا على ستار الكعبة، هل سبق ستار الكعبة فيها؟ يقصونه. أشعر بعضهم لو يخرج مقص من بين الإحرام يريد أن يقص منها. هذا الناس عجائب، اعتقادات عجيبة جدا. نسأل الله العافية والسلامة. بهذا القدر نكتفي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.